الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قال الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا ان دوران الامر بين المحمودين قد يكون مع رهبة الواقعات وقد يكون مع تعددها. وتكلمنا في تعدد الواقع وقلنا ان تعدد الواقع قد يكون من جهة اشتباه الواجب بالحرام كما اذا كان احد الفعلين واجبا والاخر حراما واشتبه فلم يتميز الواجب من الحرام ففي مثل ذلك يدور الامر في كل منهما بين الوجود والحرمه. يتقدم الكلام انه لا يجب التخيير في مثل المقام للعلم الاجمالي بوجود احدهما والعلم الاجمالي بحرمه احدهما وهذان العلمان الاجماليان يقتضيان وجوب الموافقه القطعيه وحرمه المخالفه القطعيه لكن الموافقه القطعيه غير ممكنه كيف تتنزل الى الموافقه الاحتماليه وتهرم المخالفه القطعيه. فلذلك لا بد للمكلف من اختيار فعل احدهما بترك الاوقات. ثم تكلمنا في ان احد الحكمين اذا كان محتمل الاهميه بالنسبه الى الحكم الاوقات فهل يتعين العقل به او لا؟ تقدم الكلام فيه. بقي هناك اسم اخر مما اذا كانت الواقعه متعدده ولكن لم ينشأ دوران الامر بين المحظورين من اشتباه الواجب بالحرام بل كان الحكم حكما واحدا. الافراد متماثله ومتوافقه الحكم الواقعه متعدده ولكن كل فرد حكمه مثل الحكم الفرد الثاني. أما أحدهما حرام والآخر واجب بل كل منهما إما واجب وإما حرام كما إذا علم بتعلق الحال بفعل شيء أو بترك ذلك الشيء ولكن لم يكن هذا الشيء ذا فرد واحد بل له أفراد كلية ففعل شيء في كل قميصين او ترك هذا الفعل في كل قميصين مثلا ففي مثل ذلك كان الامر دائما بين الوجوب والحرمه في كل فرد من افراد هذا الطبيعي لا من جهه العلم بوجود احدهما بترك الاخر وحرمه الاخر بل جميع الافراد مشتركه في العرف إما أن جميعها واجب أو أن جميعها حرام. فليس هنا علم بالوجوب أو علم بالحرمة فلذلك لو فرضنا أن أحد الحكمين كان محتمل الأهمية لا يعتنى به حتى بناء على الترجيح باحتمال الأهمية فيما تقدم وذلك لأن أصل الوجوب وأهل الحرمة غير معلوم لا ندري أنه واجب أو حرام فالوجوب غير معلوم وكذلك الحرمة غير معلومة فهل يرجع هنا إلى التخيير في كل من الأفراد فللمكلف أن يختار الفعل في أحدهما وأن يختار الترك في الآخر وهذا معنى التخيير الاستمراري او ان التخيير بدري وليس له اختيار شيء على خلاف مقداره في الفرد الاخر فاذا اختار الفعل في الفرد الاول لازمه اختيار الفعل في الفرد الثانية إيجاب، وكذلك الثالث فالتخصيص بين الأفراد غير جائز. الظاهر أن التخيير بدلي لا استمراري، والوجه في ذلك أنه ينشأ من هذا العلم الإجمالي بوجود هذه الطبيعة أو حرمة هذه الطبيعة المنهل إلى أفراد متعددة، ينهل من هذا العلم الإجمالي علم إجمالي آخر، يعني علمان إجماليان، وهو العلم بوجود هذا الفعل أو حرمة فعل آخر. وكذلك العلم الإجمالي بحرمة هذا الفعل أو وجوب فعل آخر. فإذا كان هذا الفعل واجبا فالآخر ليس ظهرا، وإذا لم يكن واجبا فالفعل الآخر حرام. إذ المفروض أن جميع الأفراد مشتركة في الحب، فعدم وجوب هذا الفعل ملازم لحرمة الفعل الآخر، كما أن عدم حرمة هذا الفعل ملازم لوجود الفعل الآخر. فدوران الأمر بين المحذورين في الفردين يستلزم العلم الإجمالي بوجوب أحدهما وحرمة الآخر، وهذا العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية. وبما أن الموافقة القطعية غير ممكنة فنتنزل إلى الموافقة الاحتمالية حذرا من المخالفة القطعية، على ما ذكرناه من أن العلم الإجمالي بالمقدار الممكن ينفذ لا محالة، وهنا يمكن التنجيد من جهة المخالفة القطعية، فلا يجوز للمكلف أن يأتي بهذهما ويترك الآخر، فإن في ذلك مخالفة قطعية. هذا تمام كلامنا في دوران الأمر بين المحذورين، وضع الكلام في الشك في المكلف به، يعني في موارد العلم الإجمالي. إذا علمنا إجمالا بثبوت تكليف، وتردد بين أن يكون هذا التكليف متعلقا بفعل أو بفعل آخر. قد ذكرنا في أوائل بحث البراءة وكذلك في غير ذلك المولد، ذكرنا أن العاقل يحكم بدفع الضرر المحتمل، العقاب المحتمل لا بد من دفعه، إذ معنى احتمال العقاب أنه لو كانت الواقع عقابان لوقع المكلف به، وهذا بنفسه راجع للإنسان عن ارتكاب ما يحتمل فيه العقاب. وقلنا إن حكم العقل بوجوب طاعة المولى أيضا مبني على ذلك، فإنه في موارد التكاليف اليقينية باليقين الوجداني أو باليقين التعبدي أو بالأصول المهرجة، في جميع هذه الموارد ليس قطع بالعقاب، وإنما هو احتمال العقاب حتى في موارد التكاليف اليقينية. إذ من الممكن أن لا يعاقب الله تبارك وتعالى من جهة شمول عفوه ورحمته، أو من جهة شفاعة شفيع، أو لغير ذلك من الأمور، فليس هنا جزم بالعقاب حتى في موارد المعاصي المعلومة، فكيف بموارد الشرك. وبما أن احتمال العقاب موجود في هذه الموارد، فالاحتمال بنفسه راجع للمثلث، لأنه لا بد من أن يكون الإنسان في أمن من العقاب. فيعلم انه لا يترتب على عمله عقاب من قبل المولى. ولأجل ذلك ذكرنا ان احتمال التكليف بنفسه مصابق لاحتمال العقاب ومستلزم له، لولا امر خارجي يدفع هذا الاحتمال كقاعدة قبه العقاب بلا قيام في الشبهات البدرية او حديث الرب او قاعدة الهيل او غير ذلك مما تمسكنا به في جواز الارتكاب في موارد احتمال التكليف وعدم تمامية البيان من قبل المولى. فدائما نحتاج الى مؤمن خارجي، والا فكل ما كان هناك احتمال تكليف احتمال العقاب يلازمه. نحتمل ان يكون هذا واجبا فنحتمل ان يكون في مخالفته عقاب من المولى، وهذا الاحتمال لا بد من دفعه بمؤمن عقلي او بمؤمن شرعي. وعلى ذلك يترتب ان المنجز في باب العلم الاجمالي ليس هو العلم بجامع التكليف، يعني لا نحتاج الى ذلك، وان يقال ان التكليف واصل الجامع بين الطرفين او الاطراف، وهذا العلم العلم الاجمالي حاله حال العلم التفكيري، لا يفرق العقل بينهما في الرسول، لا نحتاج الى ذلك. بل في موارد العلم الإجمالي يكفينا في التنجيز احتمال التكليف في كل طرفين، فإن العلم لا ينفك عن هذين الاحتمالين أو الاحتمالات الأطراف. إذا خرجنا أهنا علمنا بثبوت تكليف وتردد بين أن يكون في هذا الطرف أو الطرف الآخر، فكل من الطرفين يحتمل وجود التكليف فيه لا مال، وهذا الاحتمال مسابق لاحتمال العقاب، فينجز بتبعه وفي نفسه لو كان هناك تكليف واقعا كان منجزا واستحق المكلف العقاب على مخالفته. فعلى ذلك لا بد من النظر الى المؤمن الخارجي، ونرى ان دليل الاصول العقليه او النقليه هل يشمل موارد العلم الاجمالي او لا يشمل. فان قلنا فان هذه الادله العقليه والنقليه اثنان مثل البراءه مثلا الجامع الأصول النافية، الأصول النافية فقلنا إنها لا تشمل موارد العلم الإجمالي إما لمانع ثبوتي أو لمانع إثباتي على ما نتكلم إن شاء الله. النتيجة أنها لا تشمل، فمعنى ذلك أنه يجب الموافقة القطعية وتحرم المخالفة القطعية، يعني لا يجوز الالتفاف في شيء من الطرفين أو الأطراف، فإن احتمال التكليف موجود والمفروض أنه لا مؤمن. وإذا قلنا أن أدلة الأصول لا تشمل جميع الأطراف ولكن تشمل بعض الأطراف لا بعينه والتعيين بيد المكلف، معنى هذا انه لا تجر الموافقه القطعيه وتهرم المخالفه القطعيه. بالنسبه الى الموافقه القطعيه غير واجب لاجل المؤمن في بعض الاطراف، فيجوز للمكلف ان يرتكب بعضا ولما يجتنب المعزل الآخر فالموافقة القطعية غير واجبة للمؤمن في بعض الأسرار بجريان الأسر فيه، ولكن ارتكاب جميع الأسرار غير جائز، فإن المؤمن ليس لموجود في تمام الأسرار. التفكيك بين الأمرين، يعني بين الوضوء الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية، الالتزام بعدم الأول والالتزام بوجود الثاني، يعني الموافقة القطعية غير واجبة ولكن المخالفة القطعية محرمة، هذا مبني على جريان الأصل في بعض الأطراف دون بعضه. وإذا بين على جريان الأصل في جميع الأطراف، وقلنا لا مانع من ذلك، لا ثبوتا ولا إثباتا كما قاله بعضهم، وقالوا إن العبرة بالشك ومرتبة الحكم الظاهري محفوظة في كل من الطرفين، فلا مانع من جريان الأصل فيهما معا، يعني في كل منهما مستقلا لا في المجموع. المجموع ليس بفرد، فإنما الفرد المشكوك فيه كل واحد واحد. وبما أن مرتبة الحكم الظاهري محفوظة فيجري الأصل النافي في كل من الأطراف، معنى ذلك أنه لا تجب الموافقة القطعية ولا تهرم المخالفة القطعية، يجوز ارتكاب الجميع وإن كان المسلط يعلم بالمخالفة إجمالا في بعض الأطراف. فهذا النزاع، يعني وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية، عدمهما أو وجودهما أو التفكيك بينهما بالالتزام بحرمة المخالفة القطعية دون وجوب الموافقة القطعية، مبني على هذا الأساس، على جريان الأصول لأطراف العلم الإجمالي مطلقة وعدم جريانها مطلقة، هل التفكير بين جميع الأسلاف وبعض الأسلاف، فإن قلنا بعدم الجريان مطلقا فالنتيجة وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية لعدم المؤمن في شيء من الأسلاف. فإن قلنا بالجريان مطلقا فلا تجب الموافقة القطعية ولا تهرب المخالفة القطعية، زي ما قلنا بالجريان في بعض الأسراف طول بعضين فلا تجب الموافقة القطعية ولا تهرب المخالفة القطعية. ثم إنه لا خلاف يعني لا فرق فيما ذكرنا من تمجيد العلم الإجمالي في جميع الأسراف أو عدم تنجيزه المطلقة أو التفكير بين البعض دون بعضين، لا يفرق الحال فيه بينما كانت الأصول النافية جارية في مرحلة ثبوت الحكم وجعله أو في مرحلة الانتصار وفراغ الذمة بعد الفراغ عن أصل ثبوت الفكري. خارة يكون العلم الإجمالي ناظرا إلى مرحلة الجهل، فنعلم الإجمالات بوجوب صلاة مرتبة بين القصر والتمام، أو مرتبة بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة، ونحو ذلك من موارد العلم الإجمالي في الشبهات الحكمية، أو يفرز في الشبهات الموضوعية، كما إذا علمنا بنجاسة أحد المايعين فلا ندري أن هذا نجس أو النجس الآخر، أيضا راجع إلى مرحلة جعل الحكم وثبوته. وأخرى يكون الحكم ثابتا جزما ومعلوما تفصيلا، بلاط المشاك والعلم الإجمالي في مرحلة الانتشار، كما إذا كان الواجب على المكلف صلاتين كصلاة الظهر والعصر مثلا أو صلاة المغرب والعشاء فرضا، فهذا معلوم تفصيلا لا إجماله، وقد أتى المكلف بتلك الصلاتين وبعدما فرغ منهما علم بفساد إحداهما، يعلم إجمالا أنه إما لم يأتي بركوع مثلا في صلاة المغرب أو في صلاة العشاء، فإحدى الصلاتين فاصلة جزما، أو أنها صلاها بغير فهمين أو بغير ذلك من أسباب الفساد. الأصول الجارية في المقام كقاعدة الفراغ مثلا، مقتضى قاعدة الفراغ الصحة في كل منهما، يجري السلام الصادق الصادق هنا بعينه بلا زيادة ولا بنساء، فإن قلنا بالجريان في كل منهما يعني صلاة المغرب قضي فيه قاعدة الفراغ فلا حاجة إلى إعادتها، وصلاة العشاء تجري فيها قاعدة الصلاة فلا حاجة إلى إعادتها، فهذا العلم الإجمالي غير منجز أصلا لجريان القاعدة في تلك الطرفين بعين الكلام المتقدم. مرتبة الحكم الظاهري في كل منهما محفوظة، فلا مانع من جعل المعنين مع العلم بمخالفة الواقع في إحداهما، فإن قلنا أن هذا لا يمكن، فإن دنينا على جواز الجريان في البعض دون بعضين فيجب عليه إعادة إحداهما فقط حذرا من المخالفة القطعية، فلا يجب عليه الموافقة القطعية بإعادتهما، بل يجري قاعدة الفراغ في إحداهما لا بعينه إما في صلاة العشاء أو المغرب فيعيد الصلاة الثانية، وبذلك يفرغ عن عهدة التكليف، بل فإن إحداهما صحيحة على دليل الباطل، الفاسد إحداهما والأخرى صحيحة فشكل الصحيحة، وبقاعدة الفراغ يهرز صحة إحداهما أيضا فيعيد الآخر، فبذلك تفرغ الذمة عن الواجب، فلا تجب الموافقة القطعية ولكن تهرم المخالفة القطعية، من كل فأن قاعدة الفراغ لا تجري في شيء منهما، لا في الصلاة الأولى ولا في الصلاة الثانية لأجل المانع الثبوتي أو لأجل المانع الإثباتي الدليل لا يشمل، فمقتضى القاعدة إعادتهما معا، فإن احتمال التكليف كما قلنا مساوي لاحتمال العقاب، وبذلك يظهر أن تخصيص محل النزاع بالقسم الأول دون الثاني، فأن الثاني مسلم أنه لا يجري فيه العقد لو موجود، كلاهما من واد واحد، والبحث عن تمييز العلم الإجمالي وعدم تمييزه فيهما بملاك واحد، إذا جرى الأصل في جميع الأطراف سقط العلم الإجمالي عن التمييز مطلقا، بلا فرق بين أن يكون العلم علما بالتكليف في مرحلة الجهل أو في مرحلة الانتصار، وإذا قلنا بعد جريان مطلقا سبق التمييز من كلتا الجهتين الموافقة القطعية والمخالفة القطعية، وإن قلنا بالجريان في بعض الأطراف دون بعضين كان تفصيلا يعني لزم التفصيل في التمييز من جهة المخالفة القطعية والموافقة القطعية. فيقع الكلام في جريان الأصول في أفراد العلم الإجمالي وعدم جريان أساس البحث هو هذا. فلا بد من البحث في أن الأصول شاملة لأفراد العلم الإجمالي مطلقة أو في الجملة أو أنها غير شاملة لأفراد العلم الإجمالي أصلا، فيكون